بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتحدث كما تعلمون عن العبادة والعبودية والفرق بينهما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالخوف سبب الخضوع، الطغيان البغي، نعم طبعا هذا الخضوع لا يعني العبادة. ولربما أحب الإنسان شخصا ما يحب جيشته، يحب أخاه، يحب أباه، يحب أولاده، ولكن دون أن يخضع لهم. كذلك هذه لا تسمى المحبة، لا تسمى عبودية بشكل من الأشكال. إذن فمن زعم أنه يتمتع باليقين بأنه عبد مملوك لله عز وجل ويعلن عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ولم يشعر قلبه بالحب للإله الذي يقول أنا عبده، هو كاذب في دعوى عبوديته لله سبحانه وتعالى. من أيقن أنه عبد لله عز وجل مملوك له يتحرك في قبضة الله، لا بد أن يقوده هذا الشعور إلى حب الله عز وجل، لا شك في هذا ولا ريب. لأنني أنا عندما أعلم أنني مملوك لله وأنني عبده، وأن تحركاتي كلها تكون في قبضته وفي سلطانه، إذن أنا أعلم أن كل النعم التي تفد إلي تفد منه، وأنا أعلم أن عافيتي عافية منه، وأن نعمة البصر منه، نعمة السمع، نعمة الوعي، نعمة اللسان الناطق، نعمة العافي، كل ذلك منه. ما دمت أعلم أنني أتعرف في قبضة الله وأنني عبده، إذن لا بد أن أعلم أن كل ما يفد إلي من نعم، سواء مما أراه في كياني أو مما هو مسخر لي من حولي منه. طيب، معرفتي لهذه الحقيقة تدعوني إلى أن أحبه. نعم. كذلك عبوديتي لله عز وجل تدعوني إلى أن أخافه. فبين العبودية والحب تلازم، وبين العبودية والخوف من الله عز وجل أيضا تلازم. وذلك لأنني إذا عرفت أنني مملوك لله وأنني عبده وهو مولاي، وأنني أتحرك في قبضته كما قلت لكم، إذن هو يفعل بما يشاء، يملك أن يفعل بما يشاء، يملك أن يشقيني، يملك أن يهلكني. نعم، هذه المعرفة تغرس مشاعر الخوف من الإله جل جلاله في كياني. نعم. وهكذا عرفنا أيها الإخوة أن بين العبودية لله والحب له والخوف منه تلازم، هذه الأمور الثلاثة مربوطة بعض البعض. فلو أن واحدا قال أنا أعلم أنني عبد لله وأحبه، لك والله ما لا أخاف منه، إذن هو يكذب، هو لا يمارس العبودية لله. وإذا قال أنا أعلم أنني عبد لله عز وجل وأنا أخاف منه لكن والله ما أحبه، كذلك هذا غير صادق في أنه يمارس معنى عبوديته لله عز وجل. هو عبد لله إن شاء أم لم يشاء، لكن عندما يريد أن يقول أنا أدين بعبودية لله، أعلن عن عبودية لله ولا أخاف، هذا لا يكون. أدين بالعبودية لله عز وجل ولكن لا أحبه، هذا أيضا لا يكون. ربما سألني سائل كما سألتني فتاة أو امرأة أجنبية فرنسية، فيقول مثلا أحدكم كيف يمكن أن أحب الله وأن أخافه بآن واحد، ونحن يعني فيما ألفناه وفيما عرفناه أننا إذا أحببنا شخصا لا نخاف منه، وإذا خفنا منه لا نحبه، فكيف يتأتى أن أجمع وأنا عبد الله عز وجل وأوقن وأدين بالمملوكية له، كيف أجمع بين الحب له والخوف منه؟ هذا سؤال وارد أكيد، وقد لعلي أجبت على هذا السؤال مرة وأعيد فأذكر الجواب مرة أخرى. أقول أيها الإخوة، نحن فيما بيننا الإنسان في علاقته للإنسان هذا وارد صحيح، لأنني إذا خفت من بطش ظالم يهددني في حياتي يهددني في ممتلكاتي أخافه وأكيد لا أحبه، وإذا كان هنالك شخص أحبه بسبب ما أكيد أخافه. لكن الأمر يختلف في علاقة الإنسان مع الله عز وجل. أنت تعلم أن الله عز وجل غفور ورحيم وودود ويصفح ويغفر الذنوب جميعا، ولكنك تعلم أنه أيضا شديد العقاب وأنه منتقم وأنه إذا أخذ عزيز مقتدر، تعلم هذا. طيب، إذن أنت تتوقع ربما أن يعاقبك على معاصيك، أنت ارتكبت معاصي، كل منا يرتكب نعم شاء الله كثيرا من المعاصي بسبب أن الإنسان غير معصوم، نفس الأمارة بالسوء دائما يعني في كثير من الأحيان تتغلب عليه، فأنت تعلم أنك ارتكبت المعصية الفلانية والمعصية الفلانية والمعصية الفلانية، وأنت بصدد الرحلة إلى الله عز وجل، أكيد تخافه لأنه ربما يعاقبك على المعاصي التي بدرت منك، تخافه. لكن عندما تخافه إلى من تلجأ؟ إلى من تلجأ؟ لن تجد ملجأ من الله عز وجل أبدا إلا إليه، فأنت تخافه عندما تتوقع عقابه الذي يلاحقك بسبب المعاصي التي ارتكبتها، ولكنك تحبه عندما تعود فتلجأ من خوفك منه إلى رحمته، إلى الأمل في مغفرته، إلى الأمل في صفحه وإحسانه. نعم، تخافه منتقما وعاقبا، وتحبه صفوحا غفورا كريما ودودا. في دار الدنيا أنا عندما أخاف من طاغية باغ لأنه يلاحقني ليؤذيني في حياتي أو في ممتلكاتي، ما أكثر من أفر إليهم من الأقوياء العادلين المحبين، فألتجئ إليه، أصبح لاجئ سياسي عنده، أخاف من هذا وأعطي محبتي لذاك. لكن عندما أخاف من الله بسبب خوفي من عقابه لي على معاصي كنت قد ارتكبتها، إلى من ألجأ؟ لم أجد ملجأ إلا بالعودة إليه، أعود إليه متشبثا برحمته، متشبثا بالآلام بالآمان بصفحه وكرمه وجوده. إذن أرأيتم كيف أن العبد يحب الله عز وجل لما فيه من صفحه وإكرام وجود وإنعام، ويخافه لما قد يتوقع من عقاب بسبب التقصير وبسبب الذنوب والمعاصي التي نقترفها. وهكذا أعود فأقول، من زعم أنه يعلم عبوديته لله ويدركها ويدين لله عز وجل بمعرفة هذه العبودية والاستسلام لها لا بد إذن أن يخافه، ولا بد إذن أن يحبه، ولا يمكن أن ينفرد اثنان من هذه الحال عن الثالث، ولا يمكن أن ينفرد واحد عن الحالتين. هذه الأمور مشتركة مع بعض. هذا معنى قولنا هنالك تلازم بين استسلام الإنسان لعبوديته لله ويقينه بذلك، وبين خوفه من الله، وبين حبه لله سبحانه وتعالى. الشيء الآخر الذي ينبغي أن نقف عنده مما ينبهنا إليه بيان الله عز وجل، الدعاء. الدعاء مظهر من مظاهر العبودية لله، وأثر من آثار أيضا العبودية لله. فالدعاء في الوقت ذاته عبادة وعبودية. الآن الصلاة أيها الإخوة عبادة، عبادة لأنها سلوك وليست عبودية، لأن العبودية يقين يهيمن على القلب. الصوم عبادة وليست عبودية. الحج كذلك، لكن الدعاء عبودية وعبادة. الدعاء عبودية لأن دعاءك الذي تتجه به إلى الله عز وجل تجسيد لحقيقة عبوديتك له الكامنة بين جوانحك وفي قوايا قلبك. ذلك لله نعم، انكسارك شعورا على آثار الله. متى يتجسد كل ذلك ويظهر؟ عندما تبسط يديك بين يدي الله عز وجل، تدعو، تطلب منه، ترجوه. إذن أنت في هذه الحالة تمارس عبوديتك لله عز وجل، نعم، لكن في الوقت ذاته هذه عبادة لأنها سلوك. أنت تجلس فتبسط يديك إلى الله عز وجل وتردد في لسانك الدعاء، تقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب أنا عبدك، يا رب اصفح عني صفحك الجميل، إلى آخره. إذن هو سلوك، ومن ثم هذا السلوك يدخل في قائمة العبادات، لكنه في الوقت ذاته عبودية من أهم أنواع العبودية لله. كما قلت لكم دعاءك المتجه إلى الله عز وجل مظهرا يجسد عبوديتك الضارعة في جوانحك لله سبحانه وتعالى. يعني دعاء متى يسمى دعاء؟ لو أن إنسانا هكذا وقف وقفة الأبطال، وقف وقفة المستكبرين، وأخذ يخاطب الله عز وجل وكأنه يطالب ندا له أو زميلا له، يطالبه بالغنى، بالعافية، بالصحة، ما يسمى هذا دعاء أصلا، وإنما يسمى طلبا. الدعاء هو أن يقف موقف المنكسر المتذلل المسكين لله عز وجل، وأن يبسط يده هكذا إشارة الضعف وإشارة أنه شحاذ على باب الله سبحانه وتعالى، يدعو يعني يرجو. هذا هو الذي يسمى دعاء، وهذا مظهر من مظاهر العبودية والمسكنة لله سبحانه وتعالى. ولذلك تلاحظون قول الله سبحانه وتعالى نعم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا. لكن في نفس الوقت يقول ادعوا ربكم خوفا وتضرعا إنه لا يحب المستكبرين. ادعوا ربكم، فهو يبين لنا أن الذي لا يدعو الله عز وجل مستكبر، نعم، وإن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يدعو يطلب الدعاء، ثم يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الدعاء هو العبودية، وأن الدعاء كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، هما روايتان وصحهما الدعاء هو العبادة، رواية ثانية الدعاء مخ العبادة يعني لب العبادة. فالإنسان إذا لم يدعو الله عز وجل، يعني لم يقف موقف الانكسار والتذلل لله عز وجل دائما، هذا لا يعلن عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ولم يكون لذلك إلا سبب واحد هو الاستكبار. نعم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إذن الدعاء عبادة المراد بها العبودية والعبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكما قلت لكم أرجو أن تلاحظوا الفرق بين الطلب والدعاء. الطلب عام، إذا صديق راح طلب باب صديقه فطبعا قال له أنا عاوز منك الفيرة هذه اللي تخرجني هنا، يلا أعطيني، هذا اسمه طلب، اسمه دعاء؟ لا، هذا طلب. لماذا؟ لأنه سؤال الند للند، الزميل للزميل، المشابه للمشابه، ليس بينهما تفاوت في الرتبة، ولذلك هذا يسمى طلبا. هل العلاقة بين العبد وبين ربه طلب؟ هذا غلط. نعم، وإنما هو الدعاء. كيف يكون الدعاء؟ الدعاء ينبغي أن يتجلى معناه على لسانك، وأن يتجلى على مظهرك، وأن يتجلى على يدك. يتجلى على يدك عندما تبسطهما إلى السماء، يتجلى على كيانك عندما تجلس جلسة الانكسار، يتجلى على لسانك عندما تفتتح دعاءك بالذل، تقول يا رب إنه لا حول لي ولا قوة إلا بك، أنا أعترف بتقصيري وسوئي، يا أرحم الراحمين، أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني، وقفت ببابك أسألك سؤال عبد ذليل خضع لك كيانه وذل لك عنقه وفاضت لك عبرته. هذا الكلام يظهر معنى عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى، عندئذ هذا يسمى دعاء. بالمناسبة أقول هنالك إخوة لنا ينكرون رفع اليد عند الدعاء، وإذا وجدوا في مساجد في أماكن عامة ورأوا جمهرة الناس يبسط كل واحد منهم كفه إلى سمائنا ينظر إليهم وكأنه ينكر هذا الأمر، وعندما يسألهم ذا يقول هذه بدعة، أعوذ بالله. رفع، إذا النبي كان مرتدع، يعني النبي كان مرتدع، كان إذا دعا رفع كفيه إلى السماء، وفي غزوة بدر رؤيا بياض إبقائه، صلى صلاة الاستسقاء وبسط كفيه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربكم حيي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة، يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة. وكان أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم نعم إذا دعوا يبسطون أكفهم. نعم في الدعاء، نعم هنالك حالة خاصة واختلفت فيها المذاهب. خطيب الجمعة عندما يقوم إلى الخطبة الثانية ويدعو نعم لا يرفع عند كثير من المذاهب يديه، خطيب فقط، لكن السامعون يبسطون أكفهم. ذلك لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة لم يكن يبسط كفيه إلى السماء، لكن فيما عدا ذلك كان يبسط كفيه في غزوة الأحزاب، في غزوة بدر، في صلاة الاستسقاء، وكان إذا صلى من الليل تروي عنه سيدة عائشة دائما لا يدعو إلا وهو يبسط كفيه إلى السماء. نعم، وأن يعني يعجم الإنسان أن بصك فيه للسماء نذير استقرار، دليل استقرار هذا. وهذا التصور من بعض الإخوة خطأ، والمأمول أن ترجعوا عن هذا الخطأ، لأن هذا يعني خطأ فادح. نعم، إذا قلنا ذلك، وإذا نحن ننسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مبتدع. طيب، الآن نريد أن نتحدث عن ثمرات، أهم ثمرات عبودية الإنسان لله عز وجل. هناك ثمرات كثيرة. طبعا أعود فأقول، ما في إنسان إلا وهو عبد لله. أطغى الطغاة عبد لله، الفراعنة كلهم عبيد لله، لكن نتحدث عن ثمرات العبودية لدى من أيقن بعبوديته لله، لدى من وضع عبوديته لله موضع التنفيذ. نعم، هؤلاء عبوديتهم لله التي وضعوها موضع التنفيذ لها آثار ولها ثمرات كثيرة. من أهمها أن شعور الإنسان بعبوديته لله ويقيمه بهذه العبودية وتفاعله الإيجابي معها يحرره من العبودية لسائر الأغيار، يعني يحقق له الحرية الحقيقية التامة. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. ما في إنسان دان بالعبودية لله عز وجل، علم أن له ربا واحدا هو الله سبحانه وتعالى، وأنه هو خالقه، وأنه رازقه، وأنه الذي ينفعه، وأنه هو الذي يضره، وأن مرده ومرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، إلا تحقق بالحرية التامة. يعني لا يمكن أن يجد من يستدله بتبعيه، لا يمكن أن يجد من يستدله بعبوديه ذلك، لأنه دخل في باب العبودية لله عز وجل وهما كفتان، إن رزعت الواحدة قاشت الأخرى. فأنا علمت أنني عبدي واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وهو مالكي، وهو الذي نعم يفعل بما يشاء، وإليه مرجعي ومنه قد جئت. هل يمكن أن يستدلني أحد معه؟ لا. هل يمكن أن أصبح عبدا لغير هذا الإله الذي أنا عبده وأنا أمارس عبوديته عبوديتي له؟ لا يمكن هذا إطلاقا. وأنا أقول، من كان ينشد الحرية الحقيقية نعم، وينشد أن لا يستدله أحد من الناس في الكون، فليدخل في باب العبودية لله عز وجل. متى اصطبغ بحقيقة العبودية لله، عرف أن مبدأه من الله ومنتهاه إلى الله، وقوته ومنافعه والضرر الذي قد ينوبه، كل ذلك لا يأتيه إلا من عند الله عز وجل، يصبح غنيا عن الناس كلهم، يصبح متحررا عن الناس كلهم. أطغى الطغاة لا يستطيع أن يستدله، أطغى الطغاة لا يستطيع أن يستعبده بشكل من الأشكال. وكثيرون من الناس اليوم من الشباب التائهين، عندما نتحدث عن عبودية الإنسان لله، ربما يشمئزون، لأنه فكرة الحرية والحرية والحرية نعم مهيمنة عليهم. لكن عندما يدرك أن عبوديته لله شيء آخر، هي باب الحرية التي يبحثون عنها، الأمر يختلف. أنا الآن أستطيع أن أضعكم أمام صور ومشاهد كثيرة جدا جدا. صورة واحدة أضعها أمامكم ثم نتابع الحديث فيما بعد إن شاء الله. وجدكم بديع الزمان سعيد النورسي، ربما تسمعون به، الداعي الكبير الذي وجد في أواخر الخلافة العثمانية في تركيا. نعم، كان مشاركا في الحرب العالمية الأولى، سيق أسيرا نعم إلى معسكرات الروس. نعم، دخل يوم من الأيام ضابط روسي على بين الأسرى وكان بديع الزمان بينهم. نعم ضابط كبير وكان يتنقل بين هؤلاء الأسرى ويتعرف عليهم. وصل إلى بديع الزمان لم يتحرك من أرضه. طبعا كل الأسرى كانوا يقومون له، نعم معظمين مبجلين. لم يتحرك بديع الزمان، لفت ذلك نظره ودنا إليه وقال له لعلك لا تعرفني. قال لا أنا أعرفك، أنت ذاك الذي يقال له نقولة. قال فأنت تستهين إذن بعظمة روسيا؟ قال لا أبدا، ولكن الإله الذي أنا عبده حررني من العبودية لسائر الأغيار. أنا لا أستهين بعظمة أحد، لكن الإله الذي أنا عبده حررني من العبودية لسائر الأغيار. موعدنا للمزيد من الدلائل التي تجسد هذه الحقيقة الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم.